صديقي، مسألة الخلاص والفداء مسألة تتجاذبها أفكار ونظريات كثيرة. ما معنى الفداء وما معنى النعمة؟ أسئلة يجيب عنها القس تشارلي قسطة في هذه الحلقة من برنامج نافذة على الحياة، حيث يتكلم عن العلاج الكلاسيكي. هذا الموضوع جزء من السلسلة التي نتابعها في هذه الفترة بعنوان الحقائق الضرورية لحياة غالبة.
لقد تم العمل عندما أرسل الله ابنه يسوع المسيح ليموت على الصليب دافعا ثمن الفدية كاملا. ولكي ينال الإنسان المصالحة مع الله وسلامه ورجاءه، عليه أن يقبل تلك الفدية التي دفعت سابقا. إنها الطريقة الوحيدة لكي تتخلص من العبودية التي تدعى الخطية. فالخطية تلك القذارة التي لا يمكن تنظيفها إلا بدم المسيح، توسخ لنا حياتنا فيعوزنا مجد الله.
صديقي، تخيل معي للحظة كيف يكون حالك حين تسمع طبيبك يقول لك: حالتك لا أمل فيها، لا أستطيع أن أفعل لك أي شيء. كثيرون سيواجهون حكم الموت هذا. يتجاوب البعض بنفي الأمر كلية، ويحاول البعض الآخر إغراق هلعهم، لكن ردة فعل الأكثرية الواعية هي التفتيش عن علاج جديد مهما كلف ثمنه ومهما تكلفوا من تعب، فكل هذا لإنقاذ حياتهم. أهلا بكم أحبائي إلى حلقة جديدة من نافذة على الحياة. سيتكلم القس تشارلي قسطة عن العلاج الكلاسيكي، فلدى الله العلاج لمشكلة المشاكل الخطية. دعونا نصغي معا.
نقرأ أحبائي بعض الأعداد المنتقات من رسالة روميا الأصحاح الثالث، ثم أقرأ أيضا بعض الأعداد من الأصحاح الرابع. يقول الرسول بولس: فماذا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس، مشهودا له من الناموس والأنبياء، بر الله بالإيمان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل الذين يؤمنون، لأنه لا فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. ثم أنتقل إلى الأصحاح الرابع. فماذا نقول؟ إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد؟ لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله. لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل النعمة، بل على سبيل دين. وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر، فإيمانه يحسب له برا. كما يقول داود أيضا في تطويب الإنسان الذي يحسب له الله برا بدون أعمال: طوبى للذين غفرت آثامهم وسترت خطاياهم، طوبى للرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. آمين. أحبائي، أي شيء يستحق أن تقتنيه؟ يستحق أن تعمل لأجله. لا أحد يحصل على شيء مقابل لا شيء. العمل الكثير لا يؤذي أحدا البتة. هذه شعارات مجتمع مبني على أساس أهمية العمل. فمنذ طفولتنا نتعلم أن نعمل لنحصل على غرض ما، وإذ تكبر قيمة الشيء الذي نريده علينا أن نعمل أكثر للحصول عليه. والمشكلة هي أننا لا نعرف متى نتوقف. ننغمس في أعمالنا لنحصل على المركز والسلطة والصيت الحسن الذي يهبنا إياه عملنا، وقبل أن ننتبه نكف عن العمل لتحصيل العيش ونبدأ بالعيش لنعمل. تصبح مهنتنا إلهنا، يوصف معظمنا بالمدمنين. والمدهش أننا مدمنون على نفس الشيء، ونتمنى أحيانا لو نستطيع أن نتخلص من هذا الإدمان، لكن يبدو أن لا شيء ينفع. ولسوء الحظ فإننا نشجع أحدنا الآخر لنستمر في الإدمان هذا لأننا لا نعتبره خطأ. إنني أتكلم عن الإدمان على العمل. دعنا نواجه الأمر، فهناك الكثير لنفعله وهذا سيء، أليس كذلك؟ فمثلا تعمل لكي تشتري سيارة، وإذا أردت سيارة أفضل يجب أن تعمل أكثر، ثم تحلم بسيارة فخمة فتعمل بجهد أكبر، أو تعمل لتشتري منزلا ثم تطمح إلى بيت أكثر فخامة فتعمل أكثر. تريد أن يأتي يوم تقاعدك عن العمل فتعمل لكي تصل إلى هدفك هذا، وإن أردت أن تتقاعد باكرا في حياتك وتعيش حياة مريحة فإنك تكد وتتعب لتحصل على هذا. إننا نجل ونحترم العمل، لكننا أحيانا كثيرة نعبده. نحترم الشخص الذي يخصص 40 ساعة لعمله، ونعجب بالرجل الذي يضيف 10 ساعات، أما الذي يعمل أكثر من ذلك فإننا نوجه أنظارنا نحوه ونتوقع له كل ترقية ممكنة. كتب أحدهم عن الشعب الأمريكي ما يلي: تتجه معظم الطبقة الوسطى في أمريكا لعبادة أشغالهم، وهم يعملون وقت اللعب ويلعبون وقت العبادة. أما الكاتب والمفكر ثورو فقد أضاف قائلا: ليس للرجل العامل وقتا للعيش بأمانة، ليس لديه وقت إلا لأن يكون آلة تعمل. وأضاف أحدهم قائلا: لربما أسوأ مرض يجتاح مجتمعنا اليوم هو الاندفاع العصبي للعمل. صار موضع افتخارك في الحياة هو افتخارك بعملك وبمدى الجهد الذي تبذله والوقت الذي تقدمه. أصبح العمل في مجتمعنا عنصرا هاما في تحديد هويتك الشخصية. أما التقاعد فأصبح مشكلة كبرى، لأنه بالتوقف عن العمل يعتبر البعض أنه فقد هويته. إن العمل جيد وضروري، يجب أن يتابع بنشاط وأمانة وفخر، لكنه لا يجب أن يعبد ويمجد كأنه الركيزة الأساسية لكرامة الإنسان وقيمته. لم يخلص العمل أحدا من الخطية أو الموت أو الشر، وهو لم ينتج أي إيمان أو أمل أو محبة. وأن يصبح العمل محور حياة الإنسان ومحور كل اهتماماته حتى ولو أن العمل جيد وضروري، فهذا يصير كعبادة الأوثان. هذا ما كتب عنه خادم الرب دونالد بارنهاوس بقوله: إن الإنسان مدمن على العمل لدرجة صار العمل مرضا عضالا لا شفاء منه، ولأنه يعمل أي شيء لخلاصه، لذلك يصعب عليه قبول مبدأ النعمة الشافية. فعندما تشرح لأحدهم فكرة الخلاص بواسطة النعمة يرفضها، معتقدا أن الأمر غاية في السهولة لكي يصدق. تسيطر الفكرة عند معظمنا أن علينا أن نعمل لنأخذ شيئا بالمقابل، وخاصة أن تحصل على أمر أبدي فعليك أن تعمل وتعمل ربما نصف أيام حياتك. لا يمكن أن يكون الخلاص هدية، نحن نعمل من أجل الأشياء المهمة. أما هذا الإدمان فيصبح العدو اللدود للخلاص بالنعمة. نحن غارقون في حضارة تعبد العمل، لذلك فإننا نظن أن حصولنا على الخلاص يتم بحسب مجهودنا. فإذ نعمل لنحصل على أمر ما، ونعمل أكثر إن كنا نريد أن نحصل على أمر أحسن، فالخلاص هذا الشيء المهم الأبدي يجعلنا نعمل أكثر كثيرا للحصول عليه، أليس كذلك؟ يبدو الأمر منطقيا، لكن اسمع ما يقوله بولس في العدد 28 من الأصحاح 3 من رسالة روميا: إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس، بالإيمان وبعيدا عن الأعمال. إذن نخلص بواسطة الإيمان بالمسيح وليس بالأعمال التي نعملها. يتم الدخول إلى الخلاص على أساس شروط الله وليس شروط الإنسان، أي أننا نخلص على أساس الإيمان وليس على أساس بعض الأعمال التي نظنها مهمة في نظرنا، أما في نظر الله فهي لا تعني شيئا. ربما تقول إن هذه الآية موجهة إلى الذين يستحقون الحصول على الخلاص. هل تريد أن تعلم أي نوع من الناس يتبرر هكذا؟ إذن استمع إلى الأعداد من 10 إلى 18. يقول: كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، حنجرتهم قبر مفتوح، بألسنتهم قد مكروا، سم الأصلال تحت شفاههم، وفمهم مملوء لعنة ومرارة، أرجلهم سريعة إلى سفك الدم، في طرقهم اغتصاب وسحق، وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. دعني أصف لك هذا الإنسان: ليس بارا، لا يفهم، لا يطلب الله، لا يعمل أي صلاح من الناحية الروحية طبعا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، حنجرته كقبر مفتوح، لسانه ملآن بالمكر، فمه مملوء باللعن والمرارة، رجلاه سريعة لسفك الدم، لا يعرف طريق السلام، وليس خوف الله قدام عينيه. هذا هو الإنسان الذي يقدم له الله الخلاص بالنعمة. إنه إنسان فاسد ومنحرف، وهو يعمل بكل جهد ليحصل على رضا الله. أما بولس فيعلن قائلا: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. أن تطلب من هذا الإنسان أن يتقدم أمام الله بسبب أعماله كأن تطلب من ميكانيكي سيارات أن يقوم بعملية جراحية، فهو لهذا العمل غير كفء وغير نظيف وغير مدرب. متبررين، نستعمل هذه الكلمة أحيانا لنبرهن أن أحدهم غير مذنب، أما بولس الرسول فعنى بها أننا مذنبون، ولا شيء يخبئ هذه الحقيقة. فبتبريرنا عنا أن الله أعلن أننا أبرياء من الذنب والخطية بسبب عمل كفارة المسيح، ولهذا فنحن أبرار طاهرون أنقياء. الطريقة الوحيدة التي بإمكانك أن تبرر إنسانا كالذي وصف هي على أساس النعمة. دعنا نفهم كلمة متبررين كما جاءت في العدد 24. نستعمل هذه الكلمة كثيرا، إنها إعلان الله لبر الخاطئ وهو لا يزال في حالته الخاطئة. لا يعني أننا نتقدم بعض الشيء عندما يدعون الله متبررين فنحن ما نزال في حالة الخطية، لكن الله يأتي لنجاتنا متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. ما معنى الفداء؟ إنه تحرير أحدهم من العبودية مقابل فدية من المال. حدث مرة أن اختطف ابن إحدى العائلات، قتل الصبي ولم يعلم الوالدان، وطلب منهم أن يدفعوا فدية قيمتها 50,000 دولار أمريكي ليسترجعوه، وعندما دفعوا المبلغ سلمت إليهم جثة الصبي. أليس هذا محزنا؟ أما عائلة أخرى فقد دفعت فدية بقيمة 200,000 دولار أمريكي لتسترجع ابنها وقد استرجعته، وفرانك سيناترا المغني المشهور دفع فدية قيمتها 240,000 دولار أمريكي ليسترجع ابنه. هذا هو الفداء. أما يسوع فلم يدفع الآلاف أو الملايين من الدولارات، لقد قدم حياته لكي يدفع فديتنا. أترى؟ لقد أكمل العمل. صرخ يسوع وهو معلق على الصليب: قد أكمل. لم يعد من الضروري فعل أي شيء آخر، تم العمل، رسم صورته كاملة، نفذ خطة الله إلى النهاية. بالرغم من أن الله حجب وجهه عنه في تلك اللحظات الأليمة، إلا أنه كان مسرورا لأن ابنه الحبيب الذي به قد سر أكمل مخططه ولم يخذله. كل ما علينا فعله هو أن نقبل هبة المسيح لحياة أبدية بكل تواضع وامتنان، حين نرفضها مدعين أن علينا أن نعمل لكي ننالها، هو كأن نقول بأن عمل المسيح على الصليب لم يكن كاملا. فإن لم يكن العمل كاملا، إذن لماذا أتى يسوع؟ إن لم يأتي ليكمل العمل فلا سبب لمجيئه ولا نفعله، لكنه أتى وانتصر على قوات الجحيم لكي نخلص نحن من عبوديتها. لقد تم العمل عندما أرسل الله ابنه يسوع المسيح ليموت على الصليب دافعا ثمن الفدية كاملا. ولكي ينال الإنسان المصالحة مع الله وسلامه ورجاءه، عليه أن يقبل تلك الفدية التي دفعت سابقا. إنها الطريقة الوحيدة لكي تتخلص من العبودية التي تدعى الخطية. فالخطية تلك القذارة التي لا يمكن تنظيفها إلا بدم المسيح، توسخ لنا حياتنا فيعوزنا مجد الله. ربما تطلب مني الآن توضيحا لهذه الفكرة. حسنا، فعندما نحاول أن نفسر أمرا غير منظور علينا أن نفسره بطريقة بسيطة مستخدمين وسائل إيضاح محسوسة. قد تقول مستمعي: أوضح لي يا قسيس، أعطني مثلا، كيف يتم الخلاص بالنعمة؟ حسنا، ما رأيك بإبراهيم؟ سنتحدث عن إبراهيم. دعونا نلجأ إلى رسالة روميا مرة أخرى إلى الأصحاح 4. فماذا نقول؟ يقول بولس: إن أبانا إبراهيم قد وجد حسب الجسد، لأنه إن كان إبراهيم قد تبرر بالأعمال فله فخر، ولكن ليس لدى الله، لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. إن شهرة إبراهيم تساوي، إن لم نقل تفوق، شهرة أهم عظماء التاريخ. إنه أبو الأمة اليهودية، يستخدمه بولس كمثال، وكأنه يقول إن تحقق الأمر مع إبراهيم فإنه من السهل أن يتحقق بالنسبة لنا نحن أيضا. ماذا لو تبرر إبراهيم بأعماله؟ لنفترض أنه لم يحصل على الحياة الأبدية بالإيمان بل بواسطة أعماله، عندها يستطيع أن يفتخر بأمر صنعه، لكن ليس أمام الله. يقول لنا في العدد الثالث: لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. آمن إبراهيم بالله، فالشرط هو الإيمان، ليس بالأعمال بل بالإيمان. هل لاحظت كلمة حسب؟ إنها كلمة متعلقة بالحساب، وهي تخص المحاسب الذي يمسك دفاتر المحاسبة، وتعني أن تضع في حساب أحدهم مبلغا معينا. فإبراهيم كان مفلسا، وكل ما يملك هو دين لله، فيأتي الله بواسطة ابنه ويلغي دين إبراهيم ويضع في حسابه الروحي برا. يا لها من عطية. دعونا نقرأ ما حدث بالفعل في سفر التكوين الأصحاح 15 والعدد الأول. يقول: بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى أبرام، أي إبراهيم، في الرؤيا قائلا: لا تخف يا أبرام، أنا ترس لك، أجرك كثير جدا. عليك أن تعرف صديقي أن أبرام بعد هذه الأمور كان قريبا من الله، فهو وزوجته لم يكن لهما ولد، كانا متقدمين في السن، فأبرام يقارب 100 وسارة 90. فيقول له الله: سيصير لديك أولاد أكثر مما تحلم أن يكون لك. إن هذا يتطلب إيمانا لتصديقه. وتكمل القصة في العدد الخامس: ثم أخرجه إلى خارج وقال: انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها. وقال له: هكذا يكون نسلك. هل تذكر كيف كنت تحاول هذا عندما كنت صغيرا؟ تنظر إلى السماء إلى فوق وتبدأ بالعد، إلا أنك لا تنتهي، فليس بالإمكان عدهم. عد النجوم إن استطعت أن تعدها. ويكمل الله قائلا: هكذا يكون نسلك. عمره 100 عام وهو ينظر إلى النجوم ليعدها، ويقول لنا العدد السادس: فآمن بالرب فحسبه له برا. ماذا يعني هذا؟ إن إبراهيم نظر إلى النجوم ثم قال في نفسه: لا أريد أن أفوت الفرصة، إني أؤمن وأقبل. فحالا سدد حسابه ولم يعد مديونا. من الممكن أن يحاجج البعض قائلين: لقد ربح إبراهيم قبول الله بواسطة إيمانه بما قال له الله. المشكلة في هذه النظرية هي التالي: لا تستطيع أن تربح عطية مجانية. إن كنت تعمل من أجل أمر ما فإنك تحصل على أجر من حقك أن تكسبه، أما العطية فإنها تقدم مجانا. يفسر بولس الرسول الأمر هكذا في الأصحاح الرابع من رسالة روميا: أما الذي يعمل فلا تحسب له الأجرة على سبيل نعمة بل على سبيل دين، وأما الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. يخلصنا الله بنعمته فقط. لقد دفع المسيح ثمن تذاكرنا إلى السماء ويعود الفضل له وحده. الطريقة الوحيدة التي نستطيع بها أن نحصل على عطية الله ونعمته هو ألا نعمل من أجلها. هكذا قال في القديم النبي داود مباركا الرجل الذي لا يحسب له الرب خطية. يقول في المزمور 32: طوبى للذي غفر إثمه وسترت خطيته، طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش. ثم يتابع في المزمور نفسه: لهذا يصلي لك كل تقي في وقت يجدك فيه، عند غمارة المياه الكثيرة إياه لا تصيب. أنت ستر لي، من الضيق تحفظني، بترنم النجاة تكتنفني. أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. هل تعلم متى كتب داود هذه الكلمات؟ كتبها مباشرة بعد علاقته غير الشرعية مع بتشبع وقتله زوجها أوريا الحثي. خبأ خطيته لسنة كاملة قبل أن يواجه ناثان النبي. عندها سعى وفتش على غفران الله. لابد أنك سمعت عن الألعاب أو الأشغال اليدوية التي يقولون لك فيها افعلها بنفسك، أي أن عليك جمع قطعها من دون أن يقدم لك منتج اللعبة أي مساعدة. أما الخلاص فليس كذلك، إنه هدية مطبوع عليها، لا تفعله بنفسك، لا تحاول أن تجمعه، لقد تم كل شيء، ما عليك إلا أن تقبله وتتمتع به.
مستمعي أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34 3817 961 1 3 4 3 8 1 7. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، تكلم القس تشارلي قسطة لنا اليوم عن العلاج للخطية، وقد قدم لنا أفكارا مفيدة من رسالة الرسول بولس إلى أهل رومية، لكن ما زال لديه الكثير ليقوله عن العلاج الكلاسيكي. هذا الموضوع المهم في حلقتنا المقبلة. كونوا معنا للاستماع إليه، وإلى اللقاء.